لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري، أستاذ السنة وعلومها بالجامعة الإسلامية سابقا. أهلا وسهلا الشيخ،
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين،
والترحيب مجددا لكم أيها الإخوة مشاهدين ومشاهدات. يسرني أن استقبل استفساراتكم وأسئلتكم عبر هواتف البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيضا أذكركم أن نحن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائل نصية 839205، وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق هذه الخاصية. السؤال يقول: هل يجوز رفع اليدين والدعاء بعد صلاة الضحى وبعد الوتر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، كما في قوله: رب أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، مع أنه فعل أسباب إجابة الدعاء ومنها رفع اليدين. فلا شك أن رفع اليدين هو من أسباب إجابة الدعاء، ولكن السنة ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أوفق وأحرى بالإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة حين الاستسقاء وحين الاستصحى، فلما جاءه الأعرابي كما في الصحيح وقال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. فيقول أنس رضي الله عنه: فما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا والماء يتقاطر من لحيته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه لم يكن في السماء قزعة ولا قطعة من سحاب حتى خرجت من خلفي سلع، اللي هو جبل سلع، خرجت منه سحابة مثل الترس، ثم توسطت السماء فانتشرت حتى يقول أنس رضي الله عنه: لم نرى الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل. وظل هذا الأسبوع كله والسماء تمطر على المدينة وما حولها. يقول: فلما جاءت الجمعة القادمة فإذا الأعرابي هو نفسه أو غيره قال: يا رسول الله، ادع الله أن يمسكه، قد هلكنا وانقطعت السبل من الماء، يعني وكثرته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وأخذ يشير إلى السحاب ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا. فكلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة تمزق السحاب حتى أصبح السحاب على المدينة كالجوبة، يعني مثل الجوبة، يعني كالثوب الذي جابها وصار حواليها والوسط مفتوح ليس فيه سحاب. يقول: فما جاءنا أحد من جهة إلا ويذكر الخير، يعني من الأمطار والسيول والأودية وغيرها. فهذا من المواطن التي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه، ورفع يديه لما توضأ لدعوة دوس، لما جاء الطفيل بن عمرو وقال: يا رسول الله، ادعو الله على دوس، إنهم لم يستجيبوا له. يقول: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الطفيل: فقلت: هلك الدوس. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم اهدي دوسا وأتي به. فآمنوا جميعا وقدموا عند فتح خيبر. هذا أيضا من مواطن الدعاء التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ورفع يديه على الصفا وعلى المروة، ورفع يديه عند تكبيرة الإحرام، الرفع من الركوع والقيام من الركعتين. كل هذه مواطن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه. ومن كثير ما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أن يرفع أصبعه عند الدعاء إذا لم يكن يرفع يديه، فمثلا في خطب الجمعة إذا مر على دعاء رفع أصبعه صلى الله عليه وسلم، وعند الاستسقاء رفع يديه أكثر من رفعها هكذا حتى أصبحت البطون إلى أسفل وظهورها إلى أعلى من شدة رفعه صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين لا بأس به إذا لم يتخذه عادة، بعد كل صلاة مثلا وتر يرفع يديه، بعد كل صلاة ضحى يرفع يديه، هذه العادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن إنسانا بعد صلاة نافلة مثلا رفع يديه فنقول لا تتخذها عادة حتى لا تكون إحداث يعني. وأما بعد الفرائض فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه البتة، ولذلك عد رفع اليدين، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بعد الفرائض أنه من البدع. وأما بعد النوافل لو رفعها أحيانا وأحيانا فلا بأس إن شاء الله.
في مواضع عجبة الدعاء ما بين أذان والإقامة في آخر الليل ونحو كل هذا نفسه
نعم
ينجر عليه.
نعم ينجر عليه، نقول لا يتخذها عادة ولكن لو رفع أحيانا فلا بأس.
أحسن لك الخرج من الخرج نأخذ اتصال أخ صالح. صالح تفضل يا أخي. تفضل يا صالح.
نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
ألو
معك يا صالح.
ألو
نعم.
طيب انفصل. نعود أسئلة الرسائل النصية. شيخ يقول لي السائل لماذا لا يصلي الخطيب تحية المسجد؟
لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد في خطبة الجمعة صعد المنبر وسلم وجلس، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في هذه الحالة يعتبر مستثنى يعني.
نعم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
يقول هل إذا أطلت في الوضوء تنقطع الموالاة؟
إذا أطال في الوضوء، ما معنى أطال في الوضوء؟ يعني في العضو؟
لكن هكذا يعني ورد السؤال.
على كل نقول الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم جاء صفة وضوءه متواترا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين وحديث عثمان وغيره. وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبغ الوضوء، يعني إذا غسل كفيه ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم إما مرة وإما مرتين وإما ثلاثا، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والغسل أن يملأ يعني شيئا من كفيه حتى يكون فيها ماء، لأنه لو لم يكن فيها ماء يصبح مسح لو كانت رطبة فقط إليه من الماء، لكن يجعل في كفيه شيء من الماء ثم يضعه على وجهه أو يضربه في وجهه، ويغسل من ملابس شعره حتى الذقن ومن الصدغين إلى الصدر. فهذا إذا فعلها مرة أو مرتين هذا يكفي، أو ثلاثا لا يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يعتدون في الوضوء كما يعتدون في الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، فمن أنقص من ذلك أو قال زاد، صحيح الرواية زاد في ذلك، فقد تعدى وأساء وظلم. فلا يجوز التعدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتكرار مثلا خمس مرات أو ست مرات وهو يغسل وجهه هذا لا شك أنه خطأ ويدخل في باب الوسوسة التي نهى عنها أهل العلم. فغاية ما يصل إليه ثلاثة، لا يطيل أكثر من ثلاثة. ونقول إذا توضأ خمسا هل يجزئ أن ينتقل العضو الثاني؟ نقول نعم، وليس هذا ينافي الموالاة.
طيب الموالاة لماذا تنقطع شيء؟
هم قالوا إذا جف العضو الذي قبل ولم يغسل العضو الآخر، يعني أهل العلم يصفون بهذا،
جاء اتصال أو كلم
نعم ثم ترك الوضوء حتى انشغل تماما وجف العضو. نعم هذا
حصل لك. هذا السائل يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، عندي سؤال عن حكم تشفير الحواجب بالنسبة للمرأة وقص ما بين الحاجبين إذا كان متصلة بالنسبة للرجل، ولكم جزيل الشكر.
سؤال التشقير هذا يعني ينبني على الصبغة التي توضع على تشقير الحواجب. إن كانت الصبغة من هذه الأصباغ التي تضر وتسبب يعني للنساء قشور وأذى في حواجبهن، والتي يكون معها يقولون الأكسجين أو كذا، صبغة قوية يعني، فهذا ينبغي ألا تصبغ لا رأسها ولا حواجبها بمثل هذه الصبغة المضرة التي ثبت طبيا أنها تضر. وأما إن كان الصبغ بالحناء والأصباغ يعني التي هي طبيعية ولا تضر، فنقول لا بأس يعني تصبغ يعني حاجبها، خاصة أنه ليس يحجب الماء، ليس مثل البويات والأصباغ التي هي البوية. نعم هو مجرد لون كلون الحناء، هذا لا بأس به. وكذلك قص ما طال من الحاجب من الشعر هذا لا بأس به أيضا، وإنما المحرم النتف، أن تنتف شيئا من شعر الحاجب، هذا باتفاق أهل العلم هو المحرم، وهو النمص الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النامصة والمتنمصة. وأما قص ما زاد من طول الحاجب وتقصه هذا الزائد، أو قص ما بين الحاجبين تقصه قصا، فهذا أجازه أهل العلم لا بأس به.
من اليمن أخذ اتصالا أخت شذا. شذا تفضل يا أخي. تفضلي.
هل يجوز أكل الدجاج الذي يأتي من بلاد الغرب؟
الاتصال معه.
هل يجوز أكل ماذا؟
الدجاج الذي يأتي من بلاد الغرب هل يجوز أكله؟
الذبائح؟
لا الدجاج الذي يأتي مذبوح.
يأتي من؟
من بلاد الغرب.
نعم نعم نعم. سؤال آخر.
لا شكرا.
شكرا لك يا شذا. ومن الدمام نأخذ حصة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
لو سمحت عندي كذا حديث قريته ما أدري عن صحته، وأرجوك تبين صحة هذا الحديث.
الحديث الأول.
الحديث الأول من قال بعد كل فرض هذا الدعاء: اللهم إن رحمتك أرجى من عملي، اللهم رحمتك أرجى من عملي وأعوذ بالله. نسيت.
طيب.
الحديث الثاني. من قال لا إله إلا الله ملك الحق المبين 100 مرة في اليوم حقق لها الله أمنية. والحديث الثالث أبي من قال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة حقق لها الله 7 أماني في الدنيا و3 أمنيات في الآخرة.
طيب.
وأرجو منكم يعني توضح تبين كلمة لإخواني الذين يعني تجيهم أحاديث مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدرون عن صحته ينشرونها يعني بحس النية منهم. وبير الشيخ الله يجزاه خير يوضح لهم هالشيء، كيف نعرف أن هذا الحديث مكتوب على الرسول وصحيح؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا حسن. تفضل يا شيخ. بالنسبة للشذا الدجاج الذي مستورد من الغرب.
بالنسبة للذبائح التي تأتي من البلاد الكافرة، إن كانت دول نصرانية ويدينون بالكتاب كالنصارى أو اليهود، فهؤلاء أهل الكتاب وذبائحهم الأصل فيها أنها حل لأهل الإسلام، وهو ما ذبحوه للحم وللأكل. وأما ما ذبحوه لنصبهم في أعيادهم فهذا مما أهل لغير الله، فلا يجوز بأي حال حتى وإن ذبحوه وأنهروا فيه الدم، لأنه ذبح لغير الله وأهل لغير الله به. وأما ما ذبح للحم وللأكل وأنهروا فيه الدم، يعني ذبحوا فروا الأوداج، فهذا ذبائح تجوز أن يستوردها منهم أهل الإسلام. وأما ما قتلوه يعني قتلا خنقا وثبت عندك أن هذا من المنخنقة، أو صعقا بالكهرباء وماتت ثم ذبحت بعد الصعق، فهذه الأشياء إذا ثبتت عندك فهذا محرم حتى لو كان الفاعل مسلم وليس أهل كتاب. فالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذا مما حرمه الله عز وجل في كتابه على المسلمين سواء فعله مسلم أو كافر. أما ذبائح أهل الكتاب فهم إذا فروا الأوداج، يعني إذا قطعوا الرقبة وأنهروا الدم، فإنه يجوز أكلهم ولو لم يذكروا اسم الله عليه، لأنهم هم ليسوا مسلمين أصلا ليذكروا اسم الله، فأحلت ذبائحهم لنا. وأما ما أهلوه لغير الله، يعني قالوا باسم المسيح وأهلوه في أعيادهم، فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأن هذا مما أهل لغير الله به. هذا في
حصة سردت مجموعة من الأحاديث تسأل عن صحتها.
طبعا الأحاديث التي ذكرتها هذه كلها أحاديث ليست صحيحة، يعني الأحاديث
وتطلب أيضا توجيه الذين يأخذون الحديث وينشرونها دون أن يعرفوا صحة هذه الأحاديث. وتسأل أيضا كيف تعرف الحديث المكذوب من الحديث الصحيح.
بالنسبة للأخوان الذين يعني حريصين على نشر الأحاديث، فنقول لله الحمد، يعني الكتب الصحيحة التي اعتنت بصحة الأحاديث حتى في الأدعية وغيرها مما يعني يحب أن ينشره بين المسلمين، لينتقي ما صح وثبت عند أهل العلم ويسأل أهل الحديث، أو ينتقي الكتب الصحيحة المشهورة مثل صحيح الكلم الطيب لشيخ الألباني، انتقاه من صحيح الكلم الطيب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وما أيضا ما حقق من كتب الأذكار للنووي، ما حقق وحكم عليه أهل الحديث بالصحة وغيره، فينتقي ما صح ويبثه بين أهل الإسلام بالرسائل، لأن خطورة بث ما هو ضعيف أو هو مثلا موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا وقال: من حدث بحديث يرى أنه كذب ويعني حدث به الناس فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين.
نعود الشيخ لهذا التفصيل. طيب. بعد أن أخذ اتصالا من إيران معنا أبو عبد الله. أبو عبد الله.
أبو عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
يا شيخ أنا أقول أولاً لا أعرف لغة العربية إلا قليلا. وعندي سؤال. ما حكم من نام وهو جنوب؟
ما حكم من نام
وهو جنوب؟ السؤال الثاني ما حكم من صلى خلف إمام الرافضي والخبيث؟
من صلى
خلف الرافضي.
جزاكم الله. جزاكم الله.
شكرا لك يا أبو عبد الله.
حياك الله.
تفضل شيخ أكمل الحديث.
نعم، فأقول يعني خطورة التحديث بحديث ليس صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين يعني على قراءته. فهذا اللي ينتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر عن الصحابة رضي الله عليهم وهو في الصحيحين وغيرها. فخطورة التحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذبا علي ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك التحديث أو التوقيع عن الله وعن رسوله والتحديث عنهم والإخبار عن الدين هذا من أخطر المسائل، هو يجب على الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، الحديث النبوي من العلم، ويجب عليه أن لا يحدث إلا بما صح عند أهل العلم فينقله فيأخذ الأجر في نقله ونشره، لأن الدال على الخير له كأجر فاعله. هذا من الأمور المهمة. أما الكتب التي يعني يقول أو كيف نعرف صحة الحديث من ضعفه، فهذا يعني علم، وهو علم الحديث، علم الدراية والرواية. وهناك كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله اسمه المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف، وهو جاء جوابا على سؤال سائل كيف نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف قبل النظر في إسناده. فابن القيم أعطى قواعد كلية مهمة في هذا الكتاب، وهي جيدة يعني لمن يرجع إليها، يعني تثقف طالب الحديث وتعطيه قواعد في معرفة بعض الأحاديث قبل أن ينظر حتى في إسنادها. مثل يعني ذكر من الحديث قال عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، معروف أن الذي وضعها صاحب هريسة يعني، والبيذنجان شفاء من كل داء، هذا أيضا يعني صاحب بيذنجان يعني كان، وغير ذلك من الأحاديث التي هي واضح وضعها وكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا سمعها السامع يضحك منها. فجعل قواعد مهمة، أظن 14 قاعدة أو أكثر، يراجع هذا الكتاب فهو قيم يعني كبداية.
عبر الإنترنت الآن في مواقع أيضا متخصصة في هذا الجانب،
نعم
يعني تخدم الإنسان
فيه إذا يعني يسأل يستفهم عن الحديث صحيح مثلا أو هكذا كتخريجه ومعرفته فيه، لكن كتعلم أن يتعلم هو يعني كيف يبحث في الحديث الصحيح وأسانيده وكذا، فلا بد أن يأخذها علم
بلا شك. من مكة نأخذ اتصالا يوسف انقطع. طيب نأخذ الأسئلة عبر الرسائل النصية. يقول هل يجب على المرأة أن يتبع مذهبا معينا في طيب نأخذ هذا من عود لأبو عبد الله. هل يجب على المرأة أن يتبع مذهبا معينا في كل أمور حياته، أم يجوز له أن يأخذ من كل مذهب يراه سهلا؟ أنا مثلا شافعية، هل يجوز لي أن أسأل شيخا أعرف أنه حنبلي وأخذ برأيه دون سؤاله عن الحكم في المذهب الشافعي؟
هذه المسألة هي مسائل مهمة، ويخطئ كثير من الناس يظن أنه إذا كان قد نشأ في أسرة مثلا شافعية أو حنفية أو مالكية أو حنبلية أنه يتقيد بالمذهب الذي فيه أسرته، هذا ليس بصحيح، وهذا لا يجوز مسلم. فليسأل من يثق فيه هو يعلمهم أو يراهم أو يشاهدهم أو يعرف علمهم ويسألهم، فإذا أفتوا فقد وجب عليه أن يأخذ فتوى هذا العالم الذي وثق بدينه، ولا يلتفت هل هو حنبلي ولا شافعي أو حنفي أو مالكي، ما دام أنه عالم عرف الناس صدقه وعلمه ومعرفته بالدين، فيسأل العالم ويأخذ بفتوى. إذا زاد على هذا في درجات العلم فليسأله عن دليله، فإذا رواه العالم بدليله وكان رجل يعني يريد أن يعرف صحة الحديث أو الاستدلال فهذه ترقي في درجات العلم، فيسأله عن صحة الحديث أو صحة الدليل، فإذا أخبره بصحته فإن كان أيضا ممن ترقى يسوخ أو كذا ويعرف المسألة ويبحث ما قال فيها أهل العلم حتى هو يترقى فيصبح مجتهدا في هذه المسألة لمعرفته بالأدلة التي قيلت في هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها وترجيح بها حتى هو أصبح ممن، وهذه درجات الترقي في العلم، أنه يبحث المسألة هكذا يسأل من هو أعلم منه، ثم شيئا فشيئا يسأل عن صحة الحديث معرفته هل هو ناسخ منسوخ ما يعارضه من الأدلة وهكذا. أما أن يتقيد بمذهب معين فهذا لا يجوز. الله أعلم.
الزلفي عبد الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. الله يجزاك خير وبارك الله فيك. جزاك. ما تفسير قولي في السور ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. السؤال الثاني هامل من فضيلة الشيخ بيان صفات علماء الآخرة. السؤال الثالث هامل من فضيلة الشيخ بارك الله فيه أن يرشد الناس ويبين لهم مكانة كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي، لأن كثير من طلبة العلم غافل عنه مع أنه كتاب عظيم مفيد. وجزاك الله خير بارك الله فيه.
شكرا لك يا عبد الرحيم. أبو عبد الله من إيران يا شيخ يسأل يقول ما حكم من نام وهو جنوب؟
يعني من نام وهو جنوب يعني جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر كما في الصحيح قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ، أو قال إذا توضأ وضوءه للصلاة. فهذا إذا توضأ وضوءه للصلاة فقد وافق السنة وينام وهو جنوب.
سؤال آخر، ما حكم من صلى خلف رافضي؟
نعم، إذا صلى خلف من لا يصح إسلامه، هذه قاعدة، من صح إسلامه
عموما يعني.
نعم، من صح إسلامه صحت صلاته، من صحت صلاته صحت إمامته. وأما من لم يصح إسلامه كمن هو مشرك يعبد غير الله ويدعو الأموات ويستغيث بهم ويقع في الشرك الأكبر، وليس أنه عنده بدعة يعني غير مكفرة، فإن هذا الذي وقع في الشرك أكبر، أو سب مثل بعض هؤلاء الرافضة الذين يسب الصحابة ويسب أبو بكر وكفر أبو بكر وكفر عمر وكفر الصحابة، أو يقول إن القرآن ناقص، أو يسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر عند أهل السنة، فإن مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر فرقتين أنها ليست من فرق الإسلام، الرافضة والجهمية، فقال عن شيخ يزيد بن هارون قال ملتان غير ملة الإسلام، الرافضة والجهمية، ولا أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني أو رافضي أو جهمي، ولكن اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، وأما الرافضة والجهمية فلا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. فهذا ينقله البخاري وهو متوفى في سنة 256 عن شيخه يزيد بن هارون وغيره من مشايخه، وهو يقول ويحكي في كتابه خلق أفعال العباد رحمه الله. فلا شك أن الرافضة فعلى دين غير دين الإسلام، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول هي أمرق الفرق وأوضح الفرق ضلالا وبعدا عن الدين، لأنك مهما سألت مسلما وقلت له ما أنت يقول أنا سني، فتقول لا يعني سني أي لست أشعري أو سني لست معتزلي أو لست كراميا أو لست أباضيا أو لست، لا سني يعني لست رافضيا. فهذا واضح عنده، لماذا؟ لمروق هذه الطائفة مروقا بينا عن الدين، وهم أعظم مروقا من مروق الخوارج وغيرهم، لأن الكفر أو أسباب الكفر التي وقع فيها هذا المذهب بطعنهم في القرآن وأنه ناقص وأن ليس فيه إلا ثلثه، وأن القرآن الكامل مع هذا الذي هو في السرداب وهو محمد بن حسن العسكري، دخل السرداب عمره 5 سنين ودخله سنة 260 للهجرة وإلى يومنا هذا ما خرج، وأن المصحف الكامل معه ويسمونه مصحف فاطمة، إلى غير ذلك من الضلال والطعن في الدين والكذب على الله وعلى الرسول. فهؤلاء الصلاة خلفهم لا تصح إذا كانوا بهذه الصفة.
السلام عليكم من الرياض، نأخذ اتصال سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، السلام يا سعد، تفضل.
تحريك السبابة والإمام يقرأ من المأموم فيها شيء أو فيها هذا بدعة ولا وش؟
تحريك السبابة
والإمام يقرأ.
والإمام يقرأ.
طيب.
يا السلام عليكم.
شكرا لك سعد. من رفحة أبو حاتم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
طيب إن شاء الله
بخير ونعمة.
عندي سؤال، الله يجزاك خير.
تفضل.
سؤال، الله يجزاك خير، مجال الحديث، هل هناك يعني أحاديث في الوقت الحاضر يعني ما صححت؟ يعني هل هناك أحاديث مجهولة حتى الآن العلماء لم يكتشفوها أنها صحيحة، والعكس صحيح، هل هناك أحاديث صحيحة ما ضعفت؟ هذا السؤال الأول، فاهمنا يا شيخ؟
نعم.
السؤال الثاني شيخ الله يجزيك خير، أنا طالب علم طويل العلم علم هذا أشوف يعني شو اسمه ما أدري عليه خطأ ولا لا، أشوف إن ابن تيمية الإمام ابن تيمية أفضل من الأئمة الأربعة، ما أدري أنا مخطي ولا على صواب.
طيب
جزاك الله خير.
حياك الله.
شكرا لك يا أبا حاتم. يوسف مرة أخرى من مكة.
السلام عليكم.
سلامة، تفضل يوسف.
عندي سؤال عن سجود السهو.
نعم سجود السهو.
كيفية وصفته بالتفصيل لو سمحت.
طيب.
وماذا يقال فيه؟
السلام.
السلام عليكم.
شكرا لك يا يوسف. طيب يا شيخ نبدأ ب الأخ سعد يقول تحريك السبابة في الصلاة والإمام يقرأ.
نعم. تحريك السبابة أو يعني العبث في العمامة أو أن يدخل يديه في جيبه أو أيضا العبث بالجوال أو غيره، هذه كلها مما تلفت الإنسان عن صلاته، وهذا إنقاص للصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، فالحكم فيه كما قال الإمام أحمد هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم كما في الحديث، فأفتى الإمام أحمد بهذا الحديث. وكل التفات عن شأن الصلاة وعن موضوع الصلاة وعن ذكر الله في الصلاة، كل التفات بإشغاله بإصبعه أو فهذا كله من اختلاس الشيطان، ولذلك الإنسان قد يأخذ
الالتفات القلبي
الالتفات القلبي أو الالتفات البدني، فكل التفات في الصلاة لأن الالتفات القلبي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو بكر وصلى بالناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عند بني عمرو بن عوف، فلما جاء أخذ الناس في التصفيح في التصفيق يصفقون كما في الصحيحين بضربهم أيديهم على أفخاذهم أو على أيديهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجل لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا عليه في التصفيح التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فرفع يديه وحمد الله أو رفع يده فحمد الله، ثم رجع القهقرة فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى فلم يبقى ورجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم في التصفيح، إنما التصفيح للنساء أو قال التصفيق للنساء كما في رواية، ثم قال من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله فإنه لا يسمعها أحد إلا التفت، فلا يلزم هذا الشاهد لا يلزم من الالتفات هنا أن يلتفت ببدنه، وإنما المقصود التفت إلى ما يعنون من التسبيح لعله سهى لعله كذا، فأنا أقول هذا الالتفات الذي ليس من شأن الصلاة وليس من احتياج الصلاة بأن يلتفت إلى هواجيس له في عمله أو في دنيا فإنها تنقص من الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من يخرج بنصفها بثلثها بعشرها منهم من لا يخرج منها بشيء نسأل الله السلامة، فهذا بسبب التفاته عن صلاة، فهو اختلاس اختلاس حتى لا يبقي الشيطان لأحدنا شيئا من صلاته نسأل الله السلامة من ذلك. هذا بالنسبة لسؤال عن الإشارة، كل ما جاء في هذه الأشياء الإشارة وغيرها وخلاف ما هو موضوع الصلاة فإنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاتنا.
السلام عليكم. من جدة علي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل يا علي.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
حياك الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم.
الشيخ يسمع، تفضل يا علي.
الله يحفظك. بالنسبة للأواصة يا شيخ.
نعم.
تحس أنهم متكاسفين ويحاولون يكثرون من الباطل، وإحنا أهل السنة يعني المفروض نكون أولى بالشيء هذا صراحة من عامة الناس، ولكن أشوف تكاتفهم وكثرتهم واجتماعاتهم ما هي موجودة عندنا يا أهل السنة، يعني أتمنى الشيخ يعني يكون فيه نظرة للشيء هذا.
تحسبهم جميع أقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
الله المستعان.
نعم.
شكرا لك. شكرا لك يا عمي. صلى لك عبد الرحيم، كان له مجموعة أسئلة نأخذها، يقول يسأل عن قوله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه، معنى الآية دي؟
لا. هذه الآية في كل مضطر، يعني قال أهل العلم أن حتى المضطر من الكفار، فكل من اضطر لا يجيب دعاه إلا الله عز وجل، وهذا من النكير على المشركين في تركهم توحيد الله عز وجل في الرخاء مع علمهم أنهم في الشدة ينسون كل من يدعونه، فهم في حال الشدة دائما يخلصون. ولذلك هذا مستقر في فطرهم، أنهم في حال الاضطرار وحال الشدة يوحدون الله عز وجل ويخلصون له الدعاء والعبادة، لأن الدعاء هو العبادة. فالله عز وجل قررهم بذلك واستدل عليهم بهذا، على أنكم تعلمون أنه لا يجيب الإنسان في حال الاضطرار إلا الله عز وجل، فكيف تشركون بالله عز وجل في حال الرخاء والسلم؟ هذا من معناه الظاهر. لأن في آخرة رأى إله مع الله.
الصفات يقول العلماء الآخرة أو العلماء الربانيين.
الله المستعان. أما صفات العلماء الربانيين فلا شك أنهم من أعظم صفاتهم أنهم طلبوا العلم ليرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن أمتهم، لقول بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد قال لما سئل عن أعظم الأعمال قال لا أعلم شيئا أعظم من عبادة في عبادة الله عز وجل أعظم من العلم لمن طلبه بنية. قالوا ما نيته؟ قال نيته أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أمته، فهذا من أعظم العبادات وأعظم من النوافل، لأنه يرفع الجهل عن الأمة ويعلمهم الشريعة ويعلمهم دين الإسلام بتفاصيله. والعالم الرباني كما ذكر أخونا كما قال الإمام البخاري وقيل كما في باب العلم قبل القول والعمل قال وقيل الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم قال صغار العلم هي المحكمات الواضحات البينات في الدين من الآيات والأحاديث وغيرها، وأما كباره فهي ما يحتاج إلى استنباط وفهم وجمع مشكل وإزالة المشتبه برده إلى المحكم، هذه هي الكبار. وأما الصغار فهي الواضحة السهلة من المحكمات، وإن كانت أمورا من الدين عظيمة مثل من يعلم التوحيد، هذا الصغر فيه الوضوح، وإلا هو أعظم أمر في الدين تعليم توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل وأفراده في العبادة، وهذا من الواضحات البينات. والرباني يعلم التوحيد قبل أن يعلم الناس تفاصيل المشكل ودقائق المسائل التي في الفقه وغيره، بل يعلمهم هذه الأمور الظاهرة البينة في الدين. هذا صفة العالم الرباني.
هو أيضا سؤال في قضية الكتاب قواعد حسان للشيخ السعدي، يقول أن بعض طلبة العلم هناك يعني عنده تقصير في هذا الجانب، توجيه مختصر شيخ.
والله جزاه الله خير، أقول نبه عليه. قواعد الحسان لا شك أنها من الكتب المهمة، والشيخ ابن سعدي رحمه الله هو من يعني أذكياء هذا الزمان، يعني أذكياء العلماء خاصة في كتاباته وفهمه، فكأنه كما يقال عنه سبق وقته، فالأمور التي كان يتكلم فيها ويفتي فيها سبقها بفتوى وتحدث في أزمنتنا، وهذا بسبب يعني المامح بكلام شيخ الإسلام تيمية وفتاواه رحمه الله.
أحسن لك أبو محمد من الرياض. أبو محمد
السلام
ورحمة الله.
شيخ الله بخير.
حياك الله.
يا شيخ الله يحفظك إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة أنا والله أخذ من لها أكثر من قبضة، فهل في ذلك إشكال شيخ؟ هل أمر الرسول من باب ندب أو إنه أمر صريح يعني؟
طيب سؤال آخر محمد.
شكرا لك يا شيخ.
شكرا لك. أبو حاتم يا شيخ يقول هل هناك أحاديث لم تصحح أو هناك حديث صحيحة تحتاج إلى تضعيف؟
نعم، لا شك أحاديث النبوية كثيرة، ولذلك أهل العلم ألفوا كتبا في الرجال، رجال الأسانيد، وتسمى كتب الجرح والتعديل وهو علم الرجال. فهذه الكتب معنية بالحكم العام على الرجل الذي روى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليختصروا على أهل العلم بعدهم الحكم في على الأحاديث، بيّنوا درجة الرواة. فالأحاديث التي حكموا عليها حكموا عليها بأنفسهم، مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني وحمعين وغيرهم من أهل ذاك الزمان مثل إسحاق بن راهوية وتلامذتهم من أيضا عباقرة أهل الحديث مثل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، لهم أحكام على أحاديث كثيرة، ولكن حكموا على الرجال حكمهم على الرجال أكثر، لأنهم إذا حكموا على راوي واحد حكموا على مثلا 100 حديث له، لأن الراوي هذا روى 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حكموا على بعض الرواة الذين رووا آلاف من الحديث حكموا على آلاف من الحديث وهكذا. فإذا رأيت سلسلة الإسناد وعرفت الرجال أنهم ثقات وأن الإسناد متصل ليس فيه انقطاع، لا تدليس لا إرسال لا ولا غير ذلك من الإعضال والانقطاع، ولم يكن أيضا فيه شذوذ ولا علة، فإنك تعلم أن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسهلوا المهمة بالحكم على الرجال. أما أنهم حكموا على كل حديث بعينه فلا، يوجد أحاديث كثيرة رويت في كتب السنن والمسانيد لم يحكم عليها الأئمة، وإن كان بعضهم حكم عليها لأنه لم يخرج إلى الصحيح مثل البخاري ومسلم، فأخرجوا في كتبهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالبخاري اشترط الصحة فيما أسنده في كتابه، وكذلك مسلم رحمه الله، وكذلك ابن خزيمة اشترط أن لا يخرج إلا صحيحا، ولذلك إذا خرج خبرا لا يرى صحته يقول عقبه إن صح الخبر، وهذا مما يخطئون فيه في نقل تصحيح ابن خزيمة، فبعض الأحاديث التي يذكرها في صحيحه يقول بعدها وعقبها إن صح الخبر فإني لست على ثقة من فلان مثلا، ويطعن في بعض الرواة. كذلك صحيح ابن حبان اشترط فيها الصحة على شروطه وعلى ما انتقاه من الرجال الذين أرادهم في الأسانيد. وأما الحكم على جميع السنة فلا، والشيخ الألباني رحمه الله حاول أن يسد كثير من الأحاديث التي حكم عليها الصحة أو الضعف، حكم على كثير من ذلك لكنه لم يحكم على جميع السنة. والله المستعان.
أبو حاتم يقول بأنه طالب علم ويرى في نفسه أن ابن تيمية أفضل من الأئمة الأربعة، هل رأيه هذا صحيح؟
هذا رأي يعني هو من محبة الشيخ ابن تيمية، هذا مثل قول الشوكاني أو الصنعاني لا أذكر الآن، أحدهما قال أن ابن تيمية أعلى من الأئمة الأربعة لأنه حوى علمهم وزيادة، هذا رأيه، لكن لا شك شيخ الإسلام تيمية لو قيل له ذلك لا خطأ هذا القول، لأن تعظيمه للإمام أحمد ولأئمة الحديث ومالك والشافعي وغيرهم من أئمة السنة هو يعظمهم تعظيما زائدا، ويبين أن عندهم من العلم والفقه في الدين ما ليس عند من جاء بعده، هذا لا شك فيه. وكذلك لو قلنا على الأئمة الأربعة، طيب فيه من الصحابة منهم أعلم من الأئمة الأربعة، يعني لا نقول فقط الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أعلم أهل زمانهم، شيخ الإسلام تيمية أعلم أهل زمانه، الصحابة أعلم من هؤلاء وخاصة علماء الصحابة أقصد بذلك.
صحيح.
نعم. فهذا
يوسف من مكة يسأل عن كيفية السجود، سجود السهو ماذا يقال فيه؟
سجود السهو من أحسن الرسائل فيه كتاب للشيخ ابن تيمية الله يرحمه، لكن نعطيه يعني قاعدة مهمة، أن مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم فيما سهى فيه، يعني في الزيادة لما زاد ركعة خامسة سجد بعد السلام، وفي النقص يعني فيما شك فيه أو نقصه ثم أتى به يسجد قبل السلام. وبعض أهل العلم يقول السجود قبل السلام إذا كان إماما حتى لا يربك الناس، يعني فيقوم منهم من يقوم ويجلس منهم من يجلس، وهذا لا بأس به، الشاهد أن يسجد سجدته السهو. إن أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أن الزيادة يسجد بعد السلام وأن النقص يسجد فيه قبل السلام فلا بأس، وإن أخذ بقول مثل الإمام الشافعي أنه سجدتين يسجدهما قبل السلام دائما فلا بأس إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. أبو محمد يسأل عن، يقول أنه يأخذ من اللحية أكثر من القبضة، هل يصح هذا؟
هذا ورد عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وورد أيضا عن ابن عباس، ورد عن أنس وجابر، وأصح ما ورد عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه، واحتج بهم الإمام أحمد في كتاب الترجل، احتج أنه يؤخذ ما زاد عن قبضه، وهو يفتي بذلك، وكل الأئمة يفتون بهذا، أخذ ما زاد عن قبضه.
بس يبدو لي أن أبو محمد يقول أكثر من ذلك، أكثر من القبضة.
لا لا، أخذ ما زاد عن قبضه، يعني يقبض قبضة ثم يأخذ ما زاد عنها، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا، هكذا الأخذ ما زاد عن قبضه. أكثر لحى الناس ما تصل إلى القبضة، يعني نادر منهم، لكن من زادت لحيته فيأخذ ما زاد عن قبضه. أما لحية النبي صلى الله عليه وسلم فالأشبه أنها لم تجاوز القبضة، لأن أجمل اللحى ألا تجاوز القبضة، وكانت شديدة الجعودة صلى الله عليه وسلم، وكان يرى سطع عنقه، ولا يرى سطع العنق إلا إذا كانت اللحية كثيفة ومرتفعة، ليست أنها طويلة حتى تصل إلى تسد صدره، ولم يرد أنه يعني طويلة فوق الصدر، فلحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة وشديدة الجعودة، هو من أجمل اللحى وأنور المتجرد صلى الله عليه وسلم. فابن عمر كانت لحيته فيها طول ويأخذ ما زال على قبضه، وكان يحرص على التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحى وارخوا اللحى ثم يقبض على لحيته وهو يفطر ويقص ما زال عن قبضه ثم يأمر بالحلاق أن يساويها يعني على طول القبضة. هذا فيما ورد عن ابن عمر. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أخذ ما زال عن قبضة. والإمام أحمد كان يأمر أيضا أحد تلامذته أن يقبض ويأخذ ما زال عن قبضة وقال تفعله؟ قال نعم. وكان الإمام أحمد يفعل ذلك وهذا هو المشهور وهو عند أهل الحديث. لكن بعضهم يأخذ ما زاد عن قبصة حذف النقطة للقبضة فأصبحت قبصة بقبصة الأصبع يعني. هذا لا شك أنه خلل وبعضهم ليتهم الآن يكتفون بأخذ ما زاد عن قبضة. هذا الحمد لله ورد. لكن المشكلة من يهذب لحيته حتى لا يبقى منها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخاء اللحية قال أرخوا اللحى والارتخاء لا يكون إلا مع الطول حتى يبقى فيها ارتخاء وتتحرك اللحية. أما أن يأخذها حتى تشتد وتصبح كحبات الأرز كما يقال فهذه شديدة ليس فيها أي ارتخاء ولا تسمى مرخية ولكن الارتخاء يكون في طول جاوز أو قرب من القبضة أو قريبا منها. هذا هو يعني ما يسألنا في الوقت.
صالح من الخرج بعد من قطع اتصاله عاد مرة أخرى وسأل الأخوة قال يسأل عن الغيبة من الكبائر هل هي من الكبائر؟
نعم الغيبة من الكبائر ولا شك طيب لا شك أنها من كبائر الذنوب والله المستعان.
حصل عليك رهف من المنتدى تقول إذا قال الزوج لزوجته روحي بيت أهلك أنت طالق فارقيني أنت طالق هذه ألفاظ كناية تقع أو لا تقع إلا بنية؟ تسأل عن الكناية واللفظ الصريح.
هذا ليس كناية هذا صريح. إذا قال أنت طالق هذا تطليق. تطليقه ولا شك.
إذا قالها من دون أن يقول أنت طالق لكن قال اذهبي أنت إلى أهلك
اذهبي إلى أهلك
ونوى الطلاق أو لم ينوى الطلاق هل يؤثر؟
لا إذا كان قال اذهبي إلى أهلك هذا قد يقول اذهبي إلى أهلك يعني اذهبي إلى البيت عندهم أو زوريهم أو جلسي عندهم فترة. إن كان يقصد هذا فلا يسمى طلاقا لكن إن كان قصد اذهبي إلى أهلك وقصد تطليقه وهو يقول أنا قصدت بذلك أن أطلقها تطليقه نقول إنما الأعمال بالنيات
يعني اللفظ الكناية لابد يفتخر إلى النية
لا شك أنه يسأل عن نيته ومقصده في ذلك.
حسن الله عليك. الحياة كلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير ما معنى الصلاة هنا؟
الصلاة الدعاء له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى وجلس في مصلاه فإن الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه يعني في المكان الذي كان جالسا فيه بعد صلاة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الملائكة بأنها الدعاء له لأن اللهم اغفر له اللهم ارحم كذلك الحيتان وهؤلاء في استغفارهم لمعلم الناس الخير يستغفرون له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحم هذه صلاة.
صلى الله عليه. تقول هل المعلم الذي يدرس المواد الدينية لكنه يأخذ على ذلك راتبا هل يعتبر من معلم الناس الخير وهل عليه أن يعقد النية مع كل درس يقوم بتدريسه؟
إذا كان يعني هذا الراتب أو الذي يعطى إياه بسبب أن يسد يعني انشغاله عن التعليم ويكف عن ذهابه إلى العمل والكسب حتى يتفرغ لتعليم أبناء المسلمين فإن شاء الله لا بأس بذلك يعني وأهل العلم يفتون بهذا وأنه طيب يعني إن شاء الله من الكسب الحلال ولكن عليه بأنه يعني يحرص على نفع المسلمين وأن يخلص في ذلك العمل ويؤدي على وجهه الأكمل وأما كسبه فلا بأس به إن شاء الله.
السلام عليكم. من المنتدى أيضا أحد الأخوات تقول كفارة الحلف إما أن تكون صيام أو إطعام 10 مساكين فما قيمة الإطعام بالريال السعودي وشكرا.
الطعام الجمعيات يقولون يعني طعام المسكين 10 ريالات لكن لا تدفعيها أنت ريالات إما أن تشتري طعاما وتوصلي إليهم أو توصلي المبلغ طعام المسكين واحد اللي هو 10 ريالات توصلينها إلى الجمعية وتقولين هذه كفارة حلف مثلا 100 ريال هذه كفارة حلف طعام 10 مساكين كل مسكين 10 ريال هم بعد ذلك إما أن يشتروه طعاما جاهزا ويعطوه بيت فقير عدد مثلا الأسرة 10 أو إن كان عددهم مثلا 5 يطعمونهم مرتين يعني غدوتين فهذا يؤدي إن شاء الله عنها الكفارة.
حسنا عليك. من الرسائل النصية تقول آسفة على الذي سأقوله لكني مضطر أنا متضايقة جدا من صدري كبير بزيادة وانحنى ظهري وأريد أن أجري عملية تصغير، هل يجوز؟
إذا كان هذا مرضا، كان بلغ بها هذا مرض، فهذا لا شك يعني المرض يعالج. أما إذا كان
ليست مجرد ألم لكنه فقط كبر،
ولكنه ليس مرضا، يعني أقصد كبره ليس من مرض، ليس من داء يعني أصابها أو شيء،
خلقته هكذا،
خلقته فلا أعلم من هذا،
لكن يسبب لها حرجا أمام الناس ومن زوجها كذلك كما ذكر في رسالتي.
والله أنا أقول يعني لا تستعجل في مثل هذا، لأن هذا الحمد لله هذا من خلقة الله عز وجل، وليس فيه يعني يعني من ناحية المرض، أنا أقصد هل يسبب لها مرض؟ أما الحرج الذي أمام الناس فهذا ليس حرج عند المعاصرين، لأن بعضهم يدعون يعني إجراء العمليات والصغر، فبعضهم يطلب الصغر وبعضهم يطلب الكبر، فهذا ليس يعني مقاس يقال بحجم معين، فالأولى أن تكف عن عمل العملية في مثل هذا الأمر.
أحسن الله إليك. أيضا سؤال، إذا توضأ ومسح على الجورب ثم خلعه هل ينقض وضوءه؟
خلع الجورب ليس يعني ناقضا للوضوء، ولكن الأولى به أن يتوضأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن علة لبس الخف هو لأجل أن يمسح عليه ولا يغسل قدمه للتدفئة، فإذا خلعه فنقول له أمس الماء بشرتك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المتيمم إذا وجد الماء قال أمسه بشرتك، فالتيمم يجزئ عن الماء، لكن عند وجود الماء ينبغي له أن يمسه بشرته. فهذا الذي خلع الجورب ويعني نقول له توضأ أو لا، يعني
يلبس جوربا فوقه،
هو أحيانا يخلعه ويقول أنا ما نقض وضوئي فيعيد ويلبس الجورب، وهو قد انتقض وضوءه أصلا ومسح على الجورب قبل ذلك. لو أنه مثلا لا زال على طهارته الأولى ثم لبس الجورب وخلعه ولبسه لا يضر هذا، لكن لو انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح، هنا الآن مسح على جورب ملبوس بعد انتقاض الوضوء والمسح وبعد بداية وقت المسح، فإذا خلعه في وسط اليوم كان مقيما مثلا فخلعه في وسط اليوم هل يلبسه ويقول أنا لم ينتقض وضوئي؟ هو فيه خلاف بين أهل العلم، لكن أقول الأولى له يخرج من هذا النزاع أن يتوضأ، يعني أسلم له. الله أعلم.
أحسن الله عليك. يقول هذا، ما تقولون بمن أنكر الصفات قاصدا بذلك تنزيه الله، مثل قول بعض أهل البدع إن الله لا ينزل السماء الدنيا لأن النزول من صفات المخلوقين، ما حكم من قال ذلك؟
لا شك أن هؤلاء الذين نفوا النزول عن الله عز وجل النزول إلى السماء الدنيا، وهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأحاديث التي تغيظ الجهمية وتغيظ المعتزلة والأشاعرة، لأن فيه التصريح بنزول الله عز وجل، ففيه إثبات العلو لله عز وجل وإثبات النزول إلى السماء الدنيا، لأنه لا ينزل إلا من كان في علو، وهذا كما قاله ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وقالوا هذا أغيظ الأحاديث. فالنزول نزولا يليق بالله عز وجل، كما أنك تقول إن الله عز وجل ذاته ليست كذوات المخلوقين، وأثبت أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، فكذلك أثبت صفاتا ليست كصفات المخلوقين، وأثبت أفعالا ليست كأفعال المخلوقين. فالله عز وجل في نزوله إلى سماء الدنيا نقول ينزل وهو على عرشه، وهو مستوى على عرشه، لأنه لم يثبت عندنا أنه في حال النزول ينتفي الاستواء، ثبت الاستواء. طيب في استواء الله عز وجل على العرش ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، نقول نعم ينزل وهو على عرشه سبحانه نزولا يليق بجلاله إلى أن ينفجر الفجر، ثم ينتهي النزول، وإذا طلع الفجر النزول لهؤلاء الذين عندهم ثلث ليل آخر. أما هؤلاء المؤولة فالحكم عليهم، إن كان جاهلا لا يعلم ذلك وقالها عن جهل فيعلم ويبين له بأن هذا الدليل يمره كما جاء ويثبت ما فيه كما يليق بالله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير. ولذلك لما ناظر إسحاق بن راهوية أحد هؤلاء الجهمية عند عبد الله بن طاهر الأمير أمير خراسان، فكان يأتي إلى مجلسه إسحاق، فقال له مرة بعض جلسائه من هؤلاء الجهمية، قالوا لعبد الله بن طاهر إن إسحاق يقول بأن ربه ينزل ويدع عرشه، ينزل من السماء الدنيا ويدع عرشه.
ممكن نعود للقصة هذه بعد ما نأخذ اتصال من الكويت. أبو فهد، تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله.
انا سمعت اشرب شيشه انا من 4 سنوات وبترك الشيشه شلون؟
ايش؟
اشرب شيشه؟
نعم.
ايه شيء يشوف شلون ابخل الشيشه؟
تريد كيف تتركها؟
ايوه.
طيب شكرا لك يا بافا. شكرا لك. ماذا يقول اسحاق؟
اسحاق لما جاء الى عبد الله بن طاهر كان عبد الله بن طاهر يعني زي المغضب، فقال يا اسحاق ان هؤلاء يقولون انك تقول ان الله ينزل ويدع عرشه. قال من يقول؟ قال هؤلاء. قال قل لهم يثبتونه فوق وابين لك النزول، يعني يثبتون ان الله فوق عرشه مستوى على عرشه سبحانه. هم ينفون العلو، يقول الله في كل مكان، او يقول ان الله ليس فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم حتى يثبتون عدمه. فقال اسحاق رحمه الله لما ابوا ان يثبتوا قال عبد الله بن طاهر بين لنا يا اسحاق. فقال الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. قال يا اسحاق ذاك يوم القيامه. قال الذي يجيء يوم القيامه ما الذي يمنعه من النزول اليوم الى سماء الدنيا؟ قال يكفي هذا يا اسحاق، يعني شفيتني يا اسحاق. فقال انه ينزل وهو على عرشه، ما الذي يمنعه؟ فهذه من ردود السلف يعني على مثل هؤلاء الجهميه، وهو في حديث النزول. ومن افضل الكتب في هذا كتاب شرح حديث النزول شيخ الاسلام تيميه، وهو بين يعني كلام اهل العلم في ذلك، وبين اختلاف اهل السنه في ذلك الى 3 اقوال. والقول الذي ذكرته وهو انه ينزل وهو على عرشه الى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه، هذا هو قول اسحاق بن راهويه في الامام احمد في رسالته الى مسدد وغيرها من رسائل اهل العلم.
احسن الله اليك من القصيم احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا احمد.
مساكم الله بالخير.
يا اهلا وسهلا.
بس فائده هي انا سمعت الشيخ حفظه الله قال ان اعاده الخف بعد نزعه اذا مسح عليه الانسان ان فيها خلاف. والشيخ محمد العثيمين قال في شرح الممتع لو قال به احد لقلت به، فلم يقل احد بذلك، فالمساله يعني متفق عليها. وارجو من الشيخ الافاده. شكر الله لك.
شكرا لك يا احمد. شكرا لك. عندك تعليق على هذا الشيخ؟ طيب سؤال يقول ما حكم صلاة رجل يعتقد أن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء، ثم جاء وصلى خلف من أكل لحم الجزور ولكن الذي أكل وصلى إماما يعتقد أن لحم الجزور لا يبطل الوضوء؟
يعني هذا جاء وهو آكل للحم الجزور وإمامه آكل للحم الجزور،
لكن الإمام لا يرى،
الإمام لا يرى بطلان
والمأموم يرى بطلان
وصلى خلفه وهو
صلى خلفه،
هذا بالإجماع صلاته باطلة. هذا بالإجماع صلاته باطلة لأنه صلى خلف إمام يعتقد أن صلاته باطلة. هو صلى خلف إمام يعتقد أن صلاته باطلة لأنه أكل لحم جزور، وأما الإمام فصلاته صحيحة لأنه لا يرى يعني.
نعم. يقول ما حكم صلاة المأموم الذي يعتقد أنه يبطل الوضوء ويعلم أن إمامه أكل ثم صلى بهم؟ يبدو أن هذا تابع. نعم. تابع. نعم. يقول ما تقولون في رجل محرم فعل محظورا من محظورات الإحرام ثم لبس طاقية ولم يكفر، ثم جاء بعد ساعة ولبس طاقية غير الأولى ولم يكفر، ثم لبس طاقية غير الثانية في اليوم الثالث، ولما جاء يكفر قال له رجل عليك كفارة واحدة وليس 3 كفارات، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم هذا الكلام صحيح، عليه كفارة واحدة، كفارة لبس الطاقية.
أين؟ لأنه من جنس واحد.
أي لو لبسها استمر في لبسها أو لبسها فترة وخلعها فهي كفارة لأنه غطى رأسه.
طيب يقول الشيخ ما تقولون في رجل طلق زوجته على فراش الموت قاصدا منعه من الإرث، هل إذا مات ترثه أم لا؟
إن طلقها طلاق يعني رجعي فهي ترث لأنها في العدة، لكن إذا كان طلاقه في يعني في سياق الموت، بعض أهل العلم يقولون أنه يعني إن ذهب عقله وليس في وعيه وطلق فهذا لا يعتبر لأنه ليس في وعيه أصلا. أما إذا كان واعيا عالما بذلك فالصحيح أنه يقع تطليقه، تطليقته تقع حتى وإن قصد الحمى من الإرث ما دام أنه واعي ويفهم ذلك. مثل لو أنه أخذ أمواله وهو واعي وأخذ يوزعها ويتصدق بها وهو عاقل وفاهم وليس عنده خلل في عقله، هذا له أن يتصدق بماله، لكن ننصحه كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما كان في مرضه، لما قال أريد أن أوقف يعني مالي كله قال يعني أو أقل، فحتى نازله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال له ثلث ماله، فقال والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل العلم يختارون الوقف إلى الربع، وأوقف ذلك أبو بكر رضي الله عنه وغيره. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه يعني أنه يجوز للإنسان أن يتصدق، ولم ينكر عليه ذلك، فله هذا، لكن ينصح بأن الثلث كثير إذا أوقفه يعني، فهذا كالنصيحة ينصح فقط، يعني أنه إذا كان مقصود حرمانهم فنقول يعني اتق الله، لا يجوز لك أن تحرم أو أبنائك أو تحرم زوجتك، لكنه ماله وهو حر فيه ما دام أنه عاقل وفاهم، ولم يضعه إلا في حلال، إما صدقات أو تبرع خير أو غير ذلك، له ذلك.
أحسن لك. هذه الأخت تقول شيخنا الفاضل هل هذه هل صلاتي صحيحة؟ فأنا أصلي ولله الحمد، لكن في أحيان كثيرة يغلبني النوم ولا يستيقظ إلا على صلاة الفجر، بل أستيقظ عندما تكون الشمس قد أشرقت وطلع النهار، ومع ذلك أتوضأ وأصلي الصبح، والكثير يقولون لي إن صلاتك هذه لا تقبل لأن وقتها قد ذهب، هل هذا كلام صحيح؟ وهل صلاتي مقبولة أم ماذا؟
أولا ننصح أختنا أن يعني صلاة الفجر لا بد أن تصلى في وقتها، والصلوات الخمس قد حددت أوقاتها كما حدد هنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى به الفجر في أول وقتها في غلس، ثم في آخر وقتها قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا، وكذلك الظهر والعصر والمغرب، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، وقال هذا وقتك ووقت النبيين من قبلك. فالصلاة كتاب موقوت ومحدد، فينبغي للمسلم أن يحرص أن يؤدي في وقته. إذا غلبها نوم فنقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإنها تؤدي الصلاة عندما تستيقظ، وهذا واجب عليها وفرض، وهو كفارتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في سفرهم، لما استيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حضركم في هذا الشيطان، فانتقلوا من المكان الذي هم فيه إلى واد آخر، ثم أذنوا كما لو أن الصلاة الآن دخلت، وأقاموا للصلاة، صلوا السنة ثم صلوا الفريضة، وهذا أمر ثابت في الصحيحين وغيرها.
أحسن الله إليك. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري أستاذ السنة وعلومها بالجامعة الإسلامية سابقا والداعي الإسلامي المعروف، شكرا لكم شيخ.
الله يحييكم يا أهل الشيخ.
هذه تحية من أحمد الفقهاء وكافة العاملين في البرنامج، من محدثكم سالم مبارك المحارفي، لنلتقي بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.